الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
أولا أنها توكيد، والثاني أنها إيش في المستقبل. القول الثالث: لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول له، يعني ليس نفيا للمعبود ولكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي، لأن عبادتي خالصة لله وعبادتكم عبادة الشرك. الأقوال الآن كم؟ ثلاثة. القول الرابع اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قوله لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا الفعل، فوافق القول الأول في هذه الجملة، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، بمعنى ولن أقبل، لن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، والجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني لا أعبده ولا أرضاه، وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء، لا يرد عليه شيء من الاعتقادات السابقة، فيكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة، لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو وهو منزه عن ذلك. وعلى هذا فالتكرار في سورة الرحمن وإن يومئذ للمكذبين وفي سورة المرسلات، نعم، فالتكرار في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي سورة المرسلات وإن يومئذ للمكذبين، ليس لها فائدة، بل هو تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بينها هذه الآية المكررة فإنها تشتمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية تنبيه المخاطب، حيث يكرر عليه بأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر عليه ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال عز وجل: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الذي أنتم عليه وتدينون به ولي ديني، فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. قال بعض أهل العلم: وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد، لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية إن كان من أهل الكتاب وعلى القول الراجح أو من غيره، ولكن الصحيح أنها لا تنافي الأمر بالجهاد، حتى نقول إنها منسوخة، بل هي باقية ويجب أن نتبرع من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم بالجزية ونحن نعبد الله وهم يعبدون من ما يعبدون. على كل حال، هذه السورة فيها البراءة والتخلي من عبادة غير الله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها الإخلاص لله عز وجل، وأن لا نعبد إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له. وإلى هنا ينتهي ما تيسر من الكلام على هذه السورة. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس بعد المئة من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح، التي يتم فيها اللقاء كل خميس في كل أسبوع وهذا الخميس هو الثاني من شهر جمال الثانية عام 1416. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزق الجميع علما نافعا وعملا صالحا. في هذا اللقاء سنتكلم على سورتين من كتاب الله عز وجل. أولاهما سورة النصر. يقول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. يقول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر هو تسليط الإنسان على عدوه بحيث يتمكن منه ويخذله ويكبته، وهو عن النصر أعظم سرور يحصل للعبد في أعماله، لأن المنتصر يجد نشوة عظيمة وفرحا وطربا، لكنه إذا كان بحق فهو خير. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن عدوه مرعوب منه إذا كان بينه وبينه مسافة شهر. والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لأن الذي حصل في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت أبدا، بل سيطير طيران الريح. فقوله: إذا جاء نصر الله، أي نصر الله إياك على عدوك، والفتح معطوف على النصر، والفتح به نصر لا شك، لكنه عطفه على النصر تنويها بشأنه، وهو من باب عطف الخاص على العام. فقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر، فالملائكة هم الملائكة والروح جبريل، وخصه بالذكر لشرفه. وألف قوله والفتح للعهد الذهني، أي الفتح المعهود المعهود في أذهانكم، وهو فتح مكة، وكان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان. وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح قريشا في غزوة الحديبية الصلح المشهور نقضوا العهد، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إليه مختفيا، وقال: اللهم عني عمي أخبرنا عنهم، فلم يفجأهم إلا وهو محيط بهم عليه الصلاة والسلام. ودخل مكة في 20 من شهر رمضان عام 8 من الهجرة منصورا مظفرا مؤيدا، حتى إنه في النهاية اجتمع إليه كفار قريش حول الكعبة، فوقف على الباب يقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وهو الذي كان قبل 8 سنوات هارب، كان هاربا منهم، وكان الآن في قبضته وتحت تصرفه. قال: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: إني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم. ثم من عليهم عليه الصلاة والسلام بالعفو فعفى عنهم. هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا، فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب، بل عرف الناس جميعا، أن العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى، فصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات، بعدما كانوا يدخلون فيه أفرادا ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفيا، صاروا يدخلون أفواجا في دين الله. وصارت الوفود ترد على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة من كل جانب، حتى سمي العام 9 عام الوفود، فجعل الناس يدخلون في دين أفواجا. يقول الله عز وجل: إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. كان متوقع أن يكون الجواب فاشكر الله على هذه النعمة واحمد الله عليها، نصر وفتح. ما جزاؤه من العبد؟ الشكر. هذا هو المتوقع، لكن صار المتوقع على خلاف ما نتوقع. قال فسبح بحمد ربك واستغفره. وهذا نظير قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. كان المتوقع إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أن يقال إيه؟ نعم فاشكر ربك على هذا التنزيل وقم بحقه وما أشبه ذلك، لكن قال فاصبر لحكم ربك إذانا بأنه سوف ينال أذى بواسطة إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الأمة. فسبح بحمد ربك واستغفر. فكان الجواب يبدو متنافرا مع الشرط، لكن عندما تتأمل تعرف الحكمة. المعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح فقد قرب أجلك، فما بقي عليك إلا الاستغفار والحمد، إلا التسبيح والحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره. ومعنى سبح بحمد ربك أي سبحه تسبيحا مقرونا بالحمد، والتسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله، والحمد هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بين التنزيه وبين الحمد. فسبح بحمد ربك واستغفره يعني اسأله مغفرة. فأمره الله تعالى بأمرين، الأمر الأول التسبيح المقرون بالحمد، والثاني الاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذنوبه مع محوها والتجاوز عنها. وهذا غاية ما يريد العبد، لأن العبد ذنوب أي كثير الذنب، يحتاج إلى مغفرة، إن لم يتغمده الله برحمته هلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللهم تغمدنا برحمتك. ما هنا أحد يدخل بعمله الجنة أبدا، لأن عملك هذا لو أردت أن تجعله في مقابلة نعمة من النعم، واحد نعمة واحدة لأحاطت به النعم، فكيف يكون عوضا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في نظم له إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي لم يزل عز وجل توابا على عباده، فإذا استغفرته تاب عليك. هذا هو معنى السورة، لكن السورة لها مغزى، مغزى عظيم لا يتفطن له إلا الأذكياء. ولهذا لما سمع عمر الخطاب رضي الله عنه أن الناس انتقدوه في كونه يجني عبد الله بن عباس مع صغر سنه ولا يدعو أمثاله من شباب المسلمين، وعمر رضي الله عنه من أعدل الخلفاء الراشدين، أراد أن يبين الناس أنه لم يحارب ابن عباس في شيء، فجمع كبار المهاجرين والأنصار في يوم من الأيام ومعهم عبد الله بن عباس، وقال لهم ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح؟ ففسروها بحسب ما يظهر فقط. فقال ما تقول يا ابن عباس؟ قال يا أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى كأن الله يقول له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمته، ولم يبق عليك إلا الرحيل، وأنت ما خلقت للدنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طويلا، خلقت لمهمة انتهت. فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم، إلا ما تعلم. فتبين بذلك فضل ابن عباس وتميزه، وأن عنده من الذكاء والمعرفة بمراد الله عز وجل ما افتقده كثير من الناس. لما نزلت هذه السورة جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقاهم لله، جعل يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا. فنقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أما السورة الثانية فهي قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سبحان الله، هذا القرآن فيه من الدلالات الكثيرة ما يدل دلالة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ليس يدعو للملك ولا لجاه ولا لرئاسة ولا لرئاسة قومه أبدا، له أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، انقسموا في معاملته ومعاملة ربه عز وجل إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن به وجاهد معه وأسلم لله رب العالمين، وقسم ساند وساعد لكنه باق على الكفر والعياذ بالله، وقسم عاند وعارض وهو كافر. أما الأول فالعباس بن عبد المطلب وحمزة بن عبد المطلب، والثاني أفضل من الأول لأن الثاني من أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أسد الله وأسد رسوله، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السنة الثانية من الهجرة، جمعني الله وإياكم فيه في جنات النعيم، جمعنا الله وإياكم به في جنات النعيم. أما الألم الذي ساند وساعد مع بقاء الكفر فهو أبو طالب، أبو طالب قام مع النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام في الدفاع عنه ومساندته، ولكنه والعياذ بالله قد سبقت له كلمة العذاب، لم يسلم حتى في آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم ولكنه أبى ومات على قوله إنه على ملة أبي طالب، نعم على ملة عبد المطلب، ومات على قوله إنه على ملة عبد المطلب، فشفع له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه. أما الثالث الذي عاند وعارض فهو أبو لهب، أنزل الله فيه سورة كاملة تتلى في الصلوات فرضها ونفلها في السر والعلن، يثاب المرء على تلاوتها على كل حرف 10 حسنات، يعني ليقرأ سيرة أبي لهب التي في هذه السورة له في كل حرف 10 حسنات، لكن لو تقرأ سيرة أبي بكر من سيرة ابن إسحاق أو من سيرة البداية والنهاية وغيرها ما حصل لك هذا الأجر. فالإنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب، كل حرف تقرأه من تبت لك في 10 حسنات. يقول عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا رد على قوله أي قول أبي لهب حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى الله فبشر وأنذر، قال أبو لهب تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ ألي هذا جمعتنا؟ هذه الإشارة للتحقير، يعني هذا أمر حقير ما يحتاج أن يجمع له زعماء قريش. وهذا كقولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، أي يعيبها ويسبها، يعني الرسول قريش تقول أهذا الذي يذكر آلهتكم، المعنى تحقير، ليس شيء ولا يستحق ولا يهتم به، كما قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرتين عظيم. فالحاصل أن أبا لهب قال تبا لك أني هذا جمعتنا، فرد الله عليه بهذه السورة تبت يدا أبي لهب وتب، والتباب الخسار كما قال تعالى وما كيد فرعون إلا في تباب، أي خسار. وبدأ بيديه قبل ذاته لأن اليدين هما آلة العمل والحركة والأخذ والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب لقب مناسب تماما لحاله ومآله. وجه المناسبة أن هذا الرجل سوف يكون في نار تلظى والعياذ بالله، تتلظى لهبا عظيما، فهو أي كنيته مطابقة لحاله ومآله. يقول الشاعر وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه، قل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. ولما أقبل سهيل بن عمرو في قصة الحديبية في قصة غزوة الحديبية قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا سهل لكم من أمركم، لأن الاسم مطابق للفعل. يقول عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما هذه يحتمل أن تكون استفهامية والمعنى أي شيء أغنى عنه ماله وما كسب، أي شيء؟ الجواب لا شيء. ويحتمل أن تكون نافية أي ما أغنى عنه، أي لم يغني عنه ماله وما كسب شيئا. وكلا المعنيين متلازمان، وكلا المعنيين متلازمان. ومعناهما أنما ما له وما كسب لم يغني عنه شيئا، مع أن العادة أن المال ينفع، المال يعطي به الإنسان نفسه. لو تسلط عليه عدو وقال أنا أعطيك كذا وكذا من المال وأطلقني يطلقه، لكن قد يكون يطلب مالا كثيرا أو قليلا. لو مرض انتفع بماله، لو جاء انتفع بماله، فالمال ينفع، لكن النفع الذي لا ينجي صاحبه من النار لا نفع، ليس بنفع. ولهذا قال ما أغنى عنه ماله، يعني من الله شيئا. وقوله وما كسب قيل المعنى وما كسب من الولد، كأنه قال ما أغنى عنه ماله وولده، كقول نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، فجعلوا قوله ما كسب يعني بذلك الولد. وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. الصواب أن الآية أعم من هذا، وأن الآية تشمل الأولاد وتشمل المال المكتسب الذي ليس في يده الآن، وتشمل ما كسبه من شرف وجاه، كل ما كسبه مما يزيده شرفا وعزا فإنه لا يغني عنه شيئا، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، والسين في قوله سيصلى للتنفيس المفيد للحقيقة والقرب، يعني أن الله تعالى وعده أو توعده بأنه تعالى هنا هذا ما فيها، بأنه سيصلى نارا ذات لهب. قلت لكم السين للتحقيق والتقريب، يعني أنه سوف يصلى عن قريب نارا ذات لهب، لأن متاع الدنيا لأن البقاء في الدنيا مهما طال فإن الآخرة قريبة. حتى الناس في البرزخ وإن مضت عليهم ملايين السنين فإنها كأنها ساعة، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وشيء يقدر بساعة من النهار أظننا نتفق على أنه قريب، على أنه قريب ولا شيء. يقول عز وجل: سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. اسمحوا لنا، سين هذه تفيد التحقيق والتقليد، فكونه يصلى النار ذات اللهب أمر محقق وقريب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، يعني وكذلك امرأته معه والعياذ بالله، وهي امرأة من أشراف قريش، لكن لم يغني عنها شرفها شيئا لكونها شاركت زوجها في العدوان والإثم والبقاء على الكفر. وقول حمالة الحطب قرأت بالنصب وبالرفع، أما النصب فإنها تكون حالا من امرأة، يعني وامرأته حال كونها حمالة الحطب، أو تكون منصوبة على الدم، لأن النعت المقطوع يجوز نصبه على الذم، أي أذم حمالة الحطب. وأما على قراءة الرف فهي صفة امرأة حمالة الحطب. إيش الحطب اللي هي تحمل وتحمله بكثرة؟ يعني حمالة صيغة مبالغة، ذكروا أنها تحمل الحطب الذي فيه الشوك، تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعياذ بالله من أجل أذى الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، والحبل معروف، والمسد الليف، يعني أنها متقلدة حبلا من الليف تخرج به إلى الصحراء لتربط به الحطب الذي تأتي به لتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من ذلك. وهو إشارة إلى دنو منزلتها، وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش تخرج إلى الصحراء وتضع هذا الحبل في عنقها وهو من الليف، مع ما فيه من المهانة، لكن من أجل أذية الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله العافية. وبهذا انتهى الكلام على ما الكلام بما يسره الله عز وجل على هاتين السورتين. ثانية عام 16 و400 ألف. نبتدئ هذا اللقاء بالكلام على قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وما تيسر من سورتين بعدها. يقول الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل هو الله أحد. وهذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وللأمة أيضا. وهو الله أحد هو ضمير الشأن عند المعربين، ولفظ الجلالة الله هو خبر مبتدأ، وأحد خبر ثاني، والله الصمد